بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الإيمان: باب ما جاء في من يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا، لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. قال: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وجابر وابن عمر وزيد بن خالد. قال: سمعت ابن أبي عمر يقول: سمعت ابن عيينة يقول: محمد بن عجلان كان ثقة مأمونا في الحديث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله، وقد روي عن الزهري أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: إنما كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. قال أبو عيسى: ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيدخلون الجنة وإن عذبوا بالنار بذنوبهم، فإنهم لا يخلدون في النار. وقد روي عن عبد الله بن مسعود وأبي ذر وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: سيخرج قوم من النار من أهل التوحيد ويدخلون الجنة. هكذا روي عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغير واحد من التابعين. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قالوا: إذا أخرج أهل التوحيد من النار وأدخلوا الجنة ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في من مات ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن الصنابحي دخل عليه وهو في الموت فبكى الصنابحي وقال: لماذا تبكي؟ لئن
استشهدت
لا أشهدن لك، ولئن شفعت
ولئن شفعت
لا أشفعن لك،
ولئن استطعت لأنفع عنك.
يعني الصنابحي جاء إليه وهو في مرض الموت وحدثه بهذا الحديث الذي ذكره، وكان يعني في أول الأمر حصل منه أنه بكى، ولعل البكاء كما هو معلوم لما يحصل من فقد الصحابة من الخسارة ومن الضرر يعني على الناس، لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين تحملوا الكتاب والسنة عنه، فإنهم إذا فقدوا يحصل فقدهم خسارة كبيرة. وهكذا أهل العلم إذا فقدوا فإنه يفقد بفقدهم علمهم ويذهب علمهم يعني معهم، كما جاء في الحديث: إن الله يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فهذا البكاء ليس يعني تأثرا من الموت وحزنا على حصول الموت، وإنما حزنا على كون مثل هذا الصحابي الجليل يكون بين أظهرهم ويستفيدون منه ويرجعون إليه ويحدثهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب عنهم ويموت، إن هذا نقص كبير يكون على المسلمين، ومن أجل هذا حصل البكاء. ثم إنه قال إنه ما من شيء عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد حدثهم فيه إلا حديث واحد وسيحدثهم به، لأنه أحط بنفسه يعني أنه أحط به الموت وأنه سيموت، وأراد أن يبلغه وأراد أن يبلغ هذا الحديث. وهذا الحديث عدم تبليغه إياهم في الأول من أول الأمر ما ترتب عليه ضرر عليهم، لأن ما فيه أوامر يؤمرون بها وأمور مطلوبة منهم أن يفعلوها وأن يتقربوا إلى الله عز وجل، وإنما هو من أحاديث الوعد. وبعض الناس قد يتضرر بفهم أحاديث الوعد ويغتر بها فيتكل على الشيء القليل وعلى ما جاء من أحاديث الوعد فلا يعمل، ويجعله يتقاعس أو يقصر في حصول الأعمال التي تقربه إلى الله عز وجل والمنافسة في الخيرات. ولهذا أخر عبادة بن الصامت الحديث بهذا الحديث إلى حين موته، وكما قلت لا ما ترتب على كونه ما أخبره من أول أمر، لأن ما في أمر من الأوامر مطلوب منه أن يعملوها فيفوت عليهم ذلك وتمضي مدة وهم ما عملوا، بل الشيء الذي فيه أوامر وفيه نواهي وفيه يخبرون بها، ولكن الشيء الذي قد يترتب عليه مضرة عند بعض الناس بحيث لا يفهم النصوص يعني كما ينبغي فيحصل منه الاغترار والتهاون في أمر العبادة اغترارا بأحد الوعد. وهذا هو الذي حصل للمرجئة الذين أولوا على أحد الوعد وأهملوا نصوص الوعيد، وعلى عكس منهم الخوارج الذين عولوا وأعملوا أحاديث الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، وأهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، وأخبر بذلك عند موته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا مثل ما حصل لمعاذ في الحديث الذي سيأتي في بيان حق الله على الناس وحق العباد على الله، وقد قال أفلا أبشر الناس، قال عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، فإن بعض الناس قد يتكل. وأخبر به معاذ عند موته يعني حتى لا يكون كتم شيئا من العلم، وكذلك أيضا عبادة بن الصامت أخبر بذلك عند موته حتى لا يكون كتم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يتعلق بحديث الوعد. وقوله من مات ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة، كما قال يعني المصنف وكما نقله عن بعض أهل العلم، أن المقصود بهم أنهم يدخلون الجنة وإن حصل أن 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 منهم من عذب في النار لحصول كبائر ولحصول نقص حصل منه ولحصول يعني خلل ووقوع في معاصي، فإن الذي يموت على التوحيد وهو من أهل التوحيد لا بد أن يدخل الجنة وإن بقي في النار مدة طويلة، وإن بقي في النار مدة طويلة. وهذا هو شأن أهل التوحيد، لأنهم لا يخلدون في النار إذا دخلوها، وكل من مات على التوحيد فلا بد أن يدخل الجنة إما في أول الأمر وإما في نهاية الأمر، إما في أول الأمر وإما بعد ذلك. فمن الناس من يدخل الجنة من أول وهلة، ومنهم من يشاء الله عز وجل أن يعذبه بالنار ويبقى في النار المدة التي شاء الله أن يعذبه بها، ولو طالت المدة فإنه يخرج منها ويدخل الجنة. وقد جاءت في ذلك الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار، وأن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإنه يخرج من النار. ثم ذكر هذا الذي جاء عن الكفار أنهم أن أهل التوحيد خرجوا من النار بعد أن عذبوا فيها، تمنى الكفار أن لو كانوا مسلمين حتى يخرجوا من النار وحتى يسلموا منها، لأن المسلمين بعد أن عذبوا فيها خرجوا منها لأنهم مسلمون لأنهم أهل التوحيد. فالكفار يتمنون أن يكونوا مثلهم وأن يكونوا مسلمين ولو كان حصل عندهم ذنوب يعذبون بها، لأن النتيجة هي سلامتهم من النار ولو بقوا في النار مدة طويلة، ولكن الكفار لا سبيل لهم الى الخروج من النار، بل هم باقون فيها ابد الاباد الى غير نهايه. اقرا مره ثانيه الحديث.
عن الصنابه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا، لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفع عنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا.
يعني لكم فيه خير يعني فيما يتعلق بعباداتكم ومعاملاتكم وأعمالكم التي تمشون فيها على السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك لهم فيه خير، ولكن من أحاديث الوعد التي ما يفهمها بعض الناس ويغتر بها بعض الناس، وكما اغتر المرجئة بمثل هذه الأحاديث فإنهم غفلوا عن نصوص الوعيد وأهملوها وعولوا على حده الوعد. ومعلوم أن الله عز وجل يجمع بين الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، فكما أنه غفور رحيم هو شديد العقاب، نبي عبادي أني غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فإن كذبوك فقل ربكم ذي رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن قوم مجرمين، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. آيات كثيرة فيها الجمع بين الوعد والوعيد، وأن المسلم يسير الله عز وجل بالخوف والرجاء، بالخوف من أجل حديث الوعيد وبالرجاء من أجل حديث الوعد، فيكون معملا لهذه ولهذا، لا معملا لبعض النصوص ومهملا لبعضها، فإن أهل السنة والجماعة أعملوا النصوص جميعا، فلم يجعلوا من دخل في الإسلام مؤمنا كامل الإيمان كما قالت المرجئة، ولم يجعلوا من ارتكب معصية خارجا من الإيمان وداخلا في الكفر ومخلدا في النار كما تقوله الخوارج ومعتزلة فيما يتعلق بالتخليد في النار وبالكفر من الخوارج في الدنيا وبحصول منزلة بين منزلتين عند المعتزلة فيما يتعلق بالدنيا. أهل السنة الجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، فأعملوا النصوص جميعا ولم يعملوا بعضها دون بعضها، ولهذا هم أسعد الناس باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما أولئك فإنهم منحرفون عن الصراط المستقيم لأنهم أخذوا وتركوا، آمنوا ببعض ولم يؤمنوا بالبعض، أعملوا البعض وتركوا البعض الآخر، فصار عندهم الانحراف عن الجادة وعن الهداية للصراط المستقيم. نعم، مش بعده.
والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار.
من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، يعني أنه يدخل الجنة، وإذا دخلها فإنه لا يخلد فيها. والتحريم يعني بالنسبة لأهل التوحيد تحريم النار، إما تحريم من الأصل عدم الدخول فلا يدخلونها أصلا وهم ليدخلوا الجنة من أول وهلة، أو حرم عليه الخلود في النار إذا دخلها من أهل التوحيد ويشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه لا يخلد فيها وإنما يخرج منها، فيكون تحريم النار عليه هو تحريم الخلود، لأن كل مسلم لا يخلد في النار، ولكن من المسلمين من يدخل الجنة من أول وهلة فهذا حرمت عليه النار أصلا ولا يحصل له إلا المروءة على الصراط، ومن دخلها من أهل التوحيد فإنه يخرج منها ويكون التحريم إنما هو تحريم الخلود. وكذلك إذا قيل دخل الجنة يعني ما هم دخلها من أول وهلة أو دخلها بعد مدة بعد أن ينقى ويطهر ويعذب على قدر الجرم، هذا إذا لم يشاء الله أن يعفو عنه، وأما إن شاء أن يعفو عنه وتجاوز عنه فإنه لا يدخل النار ويدخل الجنة من أول وهلة. ولهذا سبق مر بنا في الحديث مر على الصراط وأن الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، وهذه شفاعة لمن استحق النار لا يدخلها، بمعنى أنه يتجاوزها وهو مستحق لدخولها، ومن استحقها ودخلها وهو من أهل التوحيد فإنه لا بد أن يخرج منها.
قال
بعد
وفي الباب ثم قال سمعت ابن أبي عمر يقول سمعت ابن عيين يقول محمد عجلان كان ثقة مأمون.
نعم هذه بيان اثنى على ابن عجلان. نعم.
قال وروي عن الزهري أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله الله دخل الجنة فقال إنما كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض والأمر والنهي،
أو كان أيضا بعد ذلك أنه ما تمكن لأنه قال لا إله إلا الله ولم يتمكن من العلم ومات، مثل ما حصل لليهودي الذي زاره الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته وقال له قل لا إله إلا الله وعرض عليه الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فنظر إلى أبيه وكان أبوه عنده فقال له أطعب القاسم فشهد أن لا إله إلا الله ومات، يعني دخل في الإسلام ومات، فقال الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنجاه من النار، يعني معناه أنه إما أنه كان يعني قبل أن تشرع الشرائع أو أنه كان في نهاية أمره وأنه ما تمكن من العمل، أو أن المقصود من ذلك شهيدا لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ومعلوم الذي يكون خالصا من قلبه يظهر ذلك على جوارحه ويكون أيضا متمكن الإيمان من قلبه، فإنه يسلم من الدخول في النار إما من أول وهلة أو من الخلود فيها إن دخلها.
قال أبو عيسى وجه هذا عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيدخلون الجنة وإن عذبوا بالنار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون في النار. وقد روي عن عبد الله بن مسعود وأبي ذر وعمران بن حسين وجابر وابن عباس وأبي سعيد وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخرج قوم من النار من أهل التوحيد ويدخلون الجنة.
نعم ولا حديث ذلك متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خروج أهل الكبائر من النار بدخولهم الجنة هذه حديث متواترة.
وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قالوا إذا أخرج أهل التوحيد من النار وأدخلوا الجنة ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
نعم لأنهم إذا رأوهم عذبوا ونالهم عذاب النار، ولكن لكونهم مسلمين أخرجوا من النار ودوا أن كانوا مسلمين حتى يخرجوا، ومن المعلوم أنهم لا يخرجون منها كما قال الله عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها.
قال حدثنا قتيبة
بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب في الستة.
عن الليث
بن سعيد المصري هو ثقة أخرج له أصحاب في الستة.
عن ابن عجلان
هو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن محمد بن يحيى بن حبان
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن محيريز
وهو عبد الله المحيريز ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن الصنابحي
عبد الرحمن بن عشيرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
نعم.
عن عبادة بن الصامت
وعبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعبد الرحمن الصنابحي هذا عبد الرحمن بن عشيرة هو من كبار التابعين، وكان قدم من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان في الجحفة جاء قوم من المدينة فقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، فكان يعني لم يصل إليه ومات قبل ومات الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليه وقد بلغه الخبر وهو في الجحفة. وقيل في سويد بن غفلة أنه قدم المدينة بعد أن فرغوا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا كاد أن يكون صحابيا، كاد أن يكون صحابيا ما بينه وبين الصحابة شيء. وذكر الحافظ بن حجر في ترجمة ذكر الحافظ في الإصابة في تعريف الصحابي أن أبا دؤيب الهذلي الشاعر جاء إلى المدينة بعدما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل أن يدفن، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، قالوا هل يكون صحابيا أو لا يكون صحابيا؟ قال والله أنه لا يكون صحابيا، لأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت لا تحصل بها الصحبة. ومن المعلوم أنه لو كشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره ومعلوم أن الأرض لا تأكله، فإن من يراه لا يكون صحابيا. فإذا كما قال الحافظ بن حجر أن هذا الشاعر الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إن صح فإنه لا يعتبر صحابيا، لأن الصحبة إنما تكون في حياته صلى الله عليه وسلم وصحبته في حياته، أما رؤيته بعد موته فإنه لا يكون صحابيا بذلك.
قال في الباب عن أبي بكر.
أبو بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير أصحابه وأفضلهم وفضله جمه ومناقبه كثيرة، وحديثه عند أصحاب كثير الستة.
وعمر
الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين، لأن أبو بكر يقال خليفة رسول الله، وعمر خليفة رسول الله، وعثمان خليفة رسول الله. فأبو بكر هو الذي ظفر بهذا اللقب وهو خليفة رسول الله، وأما غيره فتكثر الإضافات، فلهذا لقب عمر رضي الله عنه وكذلك من بعده بأمير المؤمنين، فصار أول من لقب بهذا اللقب عمر رضي الله عنه، وهو صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
وعثمان
بن عفان بن نورين رضي الله تعالى عنه ثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
وعلي
رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
وطلحة
بن الزبير طلحة بن عبيد الله وهو أحد عشر مبشرين بالجنة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
وجابر
بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
وابن عمر
هو أحد العبادلة من الصحابة، هو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وزيد بن خالد
جدي بن خالد الجهني أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
قال سمعت ابن أبي عمر.
ابن أبي عمر محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني، هو صديق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي
وابن ماجه. يقول عن ابن عيينة.
ابن عيينة هو سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
يقول محمد بن عجلان كان ثقة مأمونا في الحديث. قال وقد روي عن الزهري
محمد مسلم عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجها أصحابه في الستة.
وقد روي عن عبد الله بن مسعود.
عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديث أصحابه في الستة.
وأبي ذر
وجندب بن جنادة أخرجها أصحابه في الستة.
وعمران بن حصين
أخرجها أصحابه في الستة.
وجابر وابن عباس.
ابن عباس أحد العباد له أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأبي سعيد الخدري
وهو كذلك أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأنس بن مالك
خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه.
قد روي من غير وجه عن أبي هريرة.
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة الحديثة.
هنا في قوله عن الصنابه عن عبادة بن الصامت أنه قال دخلت عليه.
نعم يعني أنه يعني أخبر بأنه دخل عليه وأنه حدثه بحديث قال فيه كذا وكذا. دخلت عليه يعني الصنابح حدث بحديث عنه وقال دخلت عليه وهو كذا وكذا فقال كذا وكذا.
هنا كلام النووي الذي نقله الشارح، يقول قال النووي هذا كثير يقع مثله وفيه صنعة حسنة، وتقديره عن الصنابح أنه حدث عن عبادة بحديث قال فيه دخلت عليه.
هذا أول القصة، يعني هو حدث بحديث ولكن يعني بداية الأمر أنه دخل عليه. شوف كلام الشارع على الحديث هذا في بيان معناه.
في بيان معناه
توجيه يعني كون فيه ما في إلا ذكر الشهادتين وليس في ذكر الأعمال.
قال: ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيدخلون الجنة وإن عذبوا في النار بذنوبهم أنهم لا يخلدون في النار. قال النووي: اعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال، فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون الذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا، فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا، لكنهم يريدونها على الخلاف المعروف في الورود. والصحيح أن المراد به المرور على الصراط، وهو منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها ومن سائر المكروه. آمين. وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى، فإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة أولا وجعله كالقسم الأول، وإن شاء عذبه بالقدر الذي يريده سبحانه ثم يدخله الجنة، فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل. هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به على هذه القاعدة، وتواترت بذلك نصوص تحصل
يحصل وتحصل
تحصل العلم القطعي
أو يحصل العلم القطعي
يحصل
أو العلم تحصل العلم القطعي
تحصل العلم
القطعي,
تحصل العلم القطعي.
نعم.
فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره، فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة لها وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع. انتهى.
لا فيه كلام ناس.
حول أن من قال لا إله إلا الله فقط دون الأعمال. لما قال لما جاء عندما قال فقال قول الزهري إنما كان هذا هو الإسلام قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. قال قاضي عياض: حكي عن جماعة من السلف منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي، وقال بعضهم هي مجملة يحتاج إلى أو تحتاج إلى شرح، ومعناه من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها. وهذا قول الحسن البصري.
وقيل إن ذلك من قال الشهادة وأدى حقها وفريضتها.
وقيل إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك. وهذا قول البخاري. ذكر النووي كلام القاضي هذا في شرح مسلم ثم قال: وما حكاه عن ابن المسيب وغيره ضعيف بل باطل، وذلك لأنه راوي أحد هذه الأحاديث لأن راوي أحد هذه الحديث أبو هريرة وهو متأخر الإسلام، أسلم عام خيبر 7 بالاتفاق، وكانت أحكام الشريعة مستقرة، وأكثر هذه الواجبات كانت فروضها مستقرة، وكانت الصلاة والزكاة والصيام وغيرها من الأحكام قد تقرر فرضها، وكذا الحج على قول من قال فرض 5 أو 6، وهما أرجح من قول من قال 9.
هذا
هنا. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن ليث بن سعد قال حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن المعافري ثم الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا ربي فيقول أفلك عذر فيقول لا يا ربي فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول
أو فتخرج
فيخرج بصيغة المجهول المذكر
فيخرج
وفي رواية ابن ماجه فتخرج له بس هنا فيخرج ما فتخرج بطاقة فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول
احضر
وزنك فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عامر بن يحيى بهذا الإسناد نحوه
ثم يبقى حديث البطاقة والسجلات وفيه أن هذه البطاقة التي فيها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله راجع حديث السجلات التي كتب فيها سيئاته التي عملها وهي 99 سجلة وكل سجل يعني مسافته طويلة يعني فيقول ما تصنع هذه البطاقة مع السجلات فيقال احضر وزنك فيقال ما يعني ما شأن هذه البطاقة مع هذه السجلات يعني انت في شيء امام هذه السجلات فيقال انك لا تظلم فتثقل البطاقة وتطيش السجلات يعني بمعنى انها تخف وترتفع ولا يدخل مع اسم الله شيء وهذا فيه بيان ايضا بيان ان الاعمال توزن وان صحائف الاعمال توزن ايضا لأن هذا فيه سجلات وفي بطاقة فيها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ووزن الأعمال هو لإظهار عدل الله عز وجل ليس من أجل أن الله تعالى يحصل له علم بشيء غير معلوم له من قبل هو عالم بشيء وزن أو لم يزن ولكن المقصود من ذلك إظهار عدل الله عز وجل وإيقاف العبد على أعماله ووزنها وأنه لا يظلم شيء وكما قال الله عز وجل إن الله لا يقيم ذره وإن تكون حسنا يضاعفها ويؤتي من الذين هو أجرا عظيما فيقال في حديث البطاقة ما قيل في الحديث قبله أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله نعم
قال حدثنا سويد بن نصر
ثقة أخرجه الترمذي والنسائي
عن عبد الله
هو بن المبارك ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن ليث بن سعد
هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن عامر بن يحيى
هو
ثقة أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه
نعم
عن أبي عبد الرحمن المعافري ثم الحبلي
وهو
ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن
نعم
عن عبد الله بن عمرو بن العاص
رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
قال حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة
ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة وهو مختلط وقتيبة من سمع منه قبل الاختلاط
صدوق خليل مسلم وابو داود والترمذي ابن ماجه قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. قال: حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار قال: حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. قال: وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
نعم. ثم أورد أبو عيسى باب افتراق الأمة. الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، افترقت. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فإنه كثر تفرقها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرضاء المسارية: فإنهم يعش منكم فترى اختلافا كثيرا. ثم أرشد إلى الواجب عند الاختلاف فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فرغب ورهب، رغب باتباع السنن وحذر من البدع التي هي الأهواء والتي هي الطرق المختلفة التي سلكها فرق الضلال الذين ضلوا عن جادة الصواب وعن الحق والهدى. ولهذا قال: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، يعني سير اختلافا، والاختلاف أيضا كثير، ما هو بس قليل بل هو كثير. وهذا يبين أن هذا الاختلاف أنه يكون إلى هذا القدر، وأن اليهود والنصارى افترقوا إلى 71 و72، وهذه الأمة على 73 فرقة، 72 من هذه يعني منحرفة ومستحقة للوعيد بالنار، وواحدة هي التي سلمت وهي التي تسلم من النار وتكون منها الجنة، لأنهم كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهؤلاء هم أهل السعادة وأهل النجاة، والذين انحرفوا عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هؤلاء هم الذين هم من أهل النار واستحقوا يستحقون عذاب النار. ثم إن المقصود بالأمة أمة الإجابة، الذين دخلوا في الدين انحرفوا عن الجادة، يعني في فهومهم أخطأوا في فهومهم وفهمهم من النصوص، فأولوها على ما رأوا أنه الحق، وهم يحسبون أنهم مهتدون وهم ضالون منحرفون عن الصراط المستقيم. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الإجابة هم الذين دخلوا في الدين وشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأما أمة الدعوة فهم الإنس والجن كلهم من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فلا يصلح أن يقال إن المقصود بهم أمة الدعوة الذين هم سائر الكفار، فإن الاختلاف الذي حصل في هذه الأمة إنما هو في من دخل في الدين، حيث فهموا النصوص وأولوها وانحرفوا عن الجادة وعن الصراط المستقيم، وهم مستحقون للنار الذين هم المنحرفون من أمة الإجابة. وعلى هذا فإن افتراق هذه الأمة إنما هو افتراق للذين دخلوا في هذا الدين وهو وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود به أمة الدعوة الذين هم يدخلوا فيها سائر الكفار. نعم.
قال: حدثنا الحسن الحسين بن حريث أبو عمار،
هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
نعم.
عن الفضل بن موسى،
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عمرو،
هو ابن علقمة أبو وقاص الليثي صدوق أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة
ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. نعم.
وفي الباب عن سعد،
سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك،
عوف بن مالك أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. قال أبو عيسى: هذا حديث مفسر أو مفسر غريب، لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه.
ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما، أنه قال: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، يعني أنهم يعني يسيرون على منوالهم وعلى طريقتهم ويأتون الأشياء التي يأتونها حذو النعل بالنعل. يعني قيل أن المقصود به أن 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 يكون في مطابقة، لأن الحذاء عندما يعني يقصص عندما يقص الجلد ليكون نعلا ويكون طبقات، وطبقة يركب بعضها فوق بعض فتكون متماثلة، يعني كل طبقة مماثلة للطبقة هذه الأخرى، ثم يعمل الخرز يعني بين هذه الطبقات حتى يظهر النعل من عدة طبقات من الجلد، ولكن بعدما يقص على مقدار الرجل فهذه الطبقات المتعددة متماثلة. وهذا مثل ما جاء في الحديث تتبعون سنة من قال: حذو القدة بالقدة حتى لو دخل جحر رب لدخلتموه، حذو القدة بالقدة حتى لو دخل جحر رب لدخلتموه، حذو النعل بالنعل هو مثل قوله: حذو القدة بالقدة حتى لو دخل جحر رب لدخلتموه، يعني معناه أنهم يفعلون مثل ما يفعل أهل الكتاب. وش بعده؟
حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك،
يعني حتى لو كان منهم من أتى أمه علانية فإنه يكون في أمته من يكون كذلك، يعني كما جاء في هذا الحديث وكما في قوله: سنة ما كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر من يقدمون. نعم.
وفي آخره: كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي.
وهذا فيه تفسير للجماعة أو الفرقة الناجية التي هي فرقة واحدة من 73 فرقة، وهم الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا شك أن هذا هو الحق والهدى، لأن الله تعالى بعث رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالحق والهدى، وتلقاه عنه أصحابه، وأصحابهم هم خير القرون كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كما قال الإمام مالك: لن يصلح آخر الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فإذا أهل الحق والهدى هم الصحابة ومن سار على نهجهم. ولهذا جاء عن مالك أيضا الأثر ذكر عنه الشاطبي أنه قال: من قال إن في الإسلام بدعة سنة من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دينا يومئذ، يعني في زمن الصحابة لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن دينا يومئذ لا يكون اليوم دينا، لأن الله تعالى أكمل النعمة وأتم النعمة وأكمل الدين. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا على الحق والهدى، ومن وفقه الله عز وجل من بعدهم هو الذي يسير على منواله، وأما من انحرف عن طريقتهم وعن منهاجهم فهو من فرق الضلال التي هي معرضة للوعيد.
قال: حدثنا محمود بن غيلان
ثقة أخرج أصحابك الستة إلا أبا داود،
عن أبي داود الحفري
وهو عمر بن سعد وهو ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنن،
نعم،
عن سفيان الثوري
ثقة أخرج أصحابك الستة،
عن عبد الرحمن بن زياد بن الإفريقي
وهو ضعيف
في حفظه أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه،
نعم،
عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو،
نعم.
قال أبو عيسى: هذا حديث مفسر غريب،
نعم، يعني مفسر أو مفسر، يعني مفسر الفرقة التي تنجو، نعم.
قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
نعم ثم أورد هذا الحديث أنه خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره ونوره هو نور الهدى والوحي الذي تحيا به القلوب فمن حصل له شيء من هذا النور فإنه يهتدي ومن لم يحصل له ذلك فإنه يضل وهذا سبق به قضاء الله وقدره ولهذا قال جف القلم بما هو كائن
جف القلم على علم الله
جف القلم على علم الله يعني بما علمه الله عز وجل من المهتدي والضال الذي المهتدي الذي بقي الذي حصل له النور والضال الذي بقي في الظلام لم يحصل الهدى ولم يحصل له النور. ومن المعلوم أن الكتاب كتاب الله عز وجل سماه الله نورا قال فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ومن المعلوم أن الكتاب والسنة كلها نور وقد أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب وحي والسنة وحي وكلها نور نور يعني يضيء الطريق نور معنوي هو نور معنوي يضيء الطريق إلى الله عز وجل.
قال حدثنا الحسن بن عرفة
هو صدوق
صدوق الترمذي والنسائي عن اليوم والليلة وابن ماجه
نعم
عن إسماعيل بن عياش
وهذا هو الذي ذكر الحافظ النزي في ترجمته أن له عشرة من البنين سمى عشرة من أولاده بأسماء العشرة المبشرين بالجنة سمى عشرة من أولاده بأسماء العشرة المبشرين بالجنة ومثله هو بن دقيق العيد فإنه أيضا ذكر في ترجمته أنه سمى عشرة من أولاده بأسماء العشرة المبشرين بالجنة.
عن إسماعيل بن عياش
إسماعيل بن عياش صدوق في رواية عن صدوق
نعم
عن رواية عن الشاميين مخلط في غيرهم وهذه الرواية من رواية عن الشاميين
نعم البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة
نعم.
عن يحيى بن أبي عمرو السيباني
هو
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن
نعم.
عن عبد الله بن الديلمي
هو ثقة أخرج له
أصحاب السنن
نعم.
عن عبد الله بن عمرو
نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه
في أبو داود بدل أبو أحمد الذي هو هذا ولا في النسخ
نسخ
الأخرى أبو أحمد
نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قال أتدري ما حقه عليهم ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن معاذ بن جبل
ثم أورد هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وفي بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله فحق الله على العبادة يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يخصونه بالعبادة كما قال الله عز وجل وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فبدأ الآية بالأمر بالعبادة وختمها بالنهي عن اتخاذ الأنداد ووسط بينها بيان يعني ربوبية الله عز وجل وكونه خالقا لهم ولمن قبلهم من الأمم وكذلك أيضا جعل السماء فوقهم والأرض تحتهم يعني يمشون عليها ويستقرون عليها وأنزل من السماء ماء أخرج به ثمرات فيها رزقهم وفيها معاشهم. فالذي هذا شأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف الكون هو الذي يجب أن يفرض بالعبادة. فلهذا بدأ الآية بالأمر بالعبادة وختمها بالنهي عن اتخاذ الأنداد، لأن الله عز وجل هو الذي تفرد بالخلق والعياد، فيجب أن يفرد بالعبادة. وقد جاء في حديث مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الذنب أعظم عند الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. أن تجعل الله ندا وهو خلق، كيف يجعل الإنسان لغير الله ندا يعبده مع الله، مع أن الله هو الذي خلقه وحده ولم يشاركه في خلقه أحد، وذلك الند هو مخلوق لله عز وجل، فكيف يعبد المخلوق مخلوقا كان عدما مثله فأوجده الله؟ وإنما العبادة يجب أن تكون للخالق وحده، ولا يشرك مع الله تعالى في عبادته أحد. فحق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو الذي يعني معناه أن العبادة لا بد فيها أن تكون لله، وأن لا يصرف منها شيء لغير الله. يعني بأن قال يعني إنسان أنا أعبد الله ولكن أعبد معه غيره، لا، لا بد أن تكون عبادة خالصة، فلا يعبد الله فلا تحصل عبادة الله إلا بالسلامة من عبادة غيره. أما لو عبد الله وعبد غيره فإنه مشرك، والمشرك عمله مردود، والله تعالى يقول: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. ثم بين حق الله، حق العباد على الله إذا أدوا حقه، وهو أن لا يعذبهم، لأن الله تعالى لاون واحدا وقد نزه نفسه عن الظلم، فهو يتفضل وينعم ولا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. وهذا الحق إنما هو فضل من الله عز وجل، وهو لازم بوعده سبحانه وتعالى، لأن الله لا يخلف الميعاد، وقد وعد من أخلص لله وعمل الصالحات أن لا يعذبه وأن يدخله الجنة.
قال: حدثنا محمود بن غيلان عن أبي أحمد،
هو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري، ثقة أخرج أصحابك في الستة.
عن سفيان،
هو الثوري، ثقة أخرج أصحابك في الستة.
عن أبي إسحاق،
هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، ثقة أخرج أصحابك في الستة.
عن عمرو بن ميمون،
ثقة أخرج أصحابك في الستة.
عن معاذ بن جبل
رضي الله عنه، أخرج أصحابك في الستة.
قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت وعبد العزيز بن رفيع والأعمش كلهم سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فبشرني فأخبرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي الدرداء.
وهذا الحديث عن أبي ذر فيه أن أنه بشر أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. يعني معناه أن من مات على التوحيد غير مشرك فإنه يدخل الجنة، إما أن يدخلها في أول أمر إذا تجاوز الله عنه، وإما أن يدخلها بعد أن يعذب، وإن زنى وإن سرق. إن كان الله تجاوز عنه إذا مات من غير توبة من الزنا والسرقة وهذه التي دون الشرك، فإن أمره الله عز وجل، إن عفى عنه فإنه يسلم من النار، وإن عذبه فإنه يدخل النار، ولكنه لا بد وأن يدخل الجنة، لا بد وأن يدخل الجنة إما في أول أمر وإما في آخر الأمر. أما أن يبقى في النار فلا يبقى فيها أهل التوحيد، وإنما يبقى فيها الكفار الذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها ودخولهم الجنة. وأما من مات على التوحيد فالنار لا يخلد فيها، وحرم عليه الخلود في النار، ودخوله الجنة إن دخوله النار إن دخلها فلا بد من خروجه فيها، لأن من مات على التوحيد حرم عليه خلود في النار، ومآله سيكون إلى الجنة ولا بد. أعيد الحديث. قال:
أتاني جبريل فبشرني فأخبرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم.
نعم، لأن هذه الذنوب تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
قال: حدثنا أحمد بن غيلان عن أبي داود.
أبو داود هو الطيالسي سليمان بن داود، ثقة أخرجه الترمذي البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
قال: في المفرد.
البخاري والذي المفرد ومسلم وأصحاب السنة أو البخاري
تعليقا. عن شعبة،
شعبة بن الحجاج الواسطي، ثقة أخرجها أصحابه في الستة.
عن حبيب أبي ثابت،
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
وعبد العزيز بن رفيع
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
والأعمش
سليمان المهران ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن وهب
هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي ذر.
نعم.
وفي الباب عن أبي الدرداء
هو عوين رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة.
انتهى كتاب العلم.
نعم أقرأ.
قال رحمه الله تعالى: كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثني عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الباب عن عمر وأبي هريرة ومعاوية رضي الله عنهم قال: هذا حديث حسن صحيح.
ثم قال أبو عيسى رحمه الله: كتاب العلم. والعلم إذا أطلق في الكتاب والسنة وفي كلام العلماء من الفقهاء والمحدثين فإنه يراد به العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، علم قال الله قال رسوله قال أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فما جاء من نصوص في كتاب الله في مدح العلم وأهله والثناء عليهم، وكذلك في السنة من مدح العلم وأهله والثناء عليهم، فإنما يراد به العلم الشرعي، علم الكتاب وعلم السنة. وقد أورد أبو عيسى هذا الباب، باب ما جاء من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأورد فيه هذا الحديث عن
ابن
عباس. عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وجاء في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هذا الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا يبين لنا أن الفقه في الدين من علامة إرادة الله الخير بالعبد. هذا الحديث فيه أن الفقه في الدين من إرادة الله عز وجل الخير بالعبد. والمراد بالفقه والفهم الذي يثمر العمل ويكون الإنسان مستفيدا من هذا الفقه ومن هذا العلم. أما إذا حصل الفقه وحصل العلم وحصلت المخالفة وعدم العمل بالعلم فإن هذا يكون في ضرر على الإنسان، لأن من يعصي الله عز وجل عن جهل أهون مما يعصيه عن علم، كما يقول الشاعر: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظمه. ومن يعصي الله على بصيرة أعظم ممن يعصيه عن جهل وعدم معرفة. ولهذا جاء في الحديث أن من أول من سعر بهم النار العالم الذي لم يعمل بعلمه. وقد جاء عن سفيان بن عيينة أنه قال: من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى. فالفقه في الدين الذي هو خير هو الذي يثمر العمل والدعوة إلى الخير. أما العلم الذي هو حجة على الإنسان فإن هذا ضرره كبير على الإنسان. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والقرآن حجة لك أو عليك. هو مسلم في صحيحه: والقرآن حجة لك أو عليك، فهو حجة لك إن قمت بما يجب عليك نحوه، وحجة عليك إذا كنت بخلاف ذلك. وجاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع أقواما إذا عملوا به ويضعهم إذا كانوا بخلاف ذلك. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. من يريد الله بالخير يفقهه في الدين. وهذا يدلنا على عظم شأن الفقه في الدين، وعلى أن هذه علامة خير من الله عز وجل للعبد الذي يكون كذلك إذا كان تفقه في الدين ليعرف الحق والهدى ويسير الله عز وجل على بصيرة ويدعو غيره على بصيرة، لأن هذه ثمرة العلم، لأن العلم ثمرته العمل. والإنسان إذا عرف الحق عمل به على بصيرة ودعا غيره على بصيرة فيكون على حق وعلى هدى يسير الله عز وجل في نفسه ويسعى إلى أن يسير غيره على هذا المنهاج وعلى هذا الطريق. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. يعني من كان خيارا في الجاهلية يعني معروفا بالكرم ومعروفا بالصفات الحسنة والمعاملة الطيبة فإذا أسلم وكان على هذه الصفات ثم انضاف إلى ذلك الفقه في الدين الذي يكون عبد الله به عز وجل على بصيرة فيكون جمع بين كونه مقدما في الجاهلية ومقدما في الإسلام. يعني مثل ما كان بعض الصحابة مثل أبي بكر وغيرهم كانوا على أخلاق كريمة وعلى أعمال طيبة وعلى مكارم أخلاق ثم لما هداهم الله عز وجل الإسلام صاروا خير الناس وذلك لفقههم في الدين وعملهم بما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو حديث عظيم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر.
علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل بن جعفر.
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند.
هو صدوق.
وابراهيم أخرج أصحاب الكتب.
وأبوه.
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن عباس.
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة هو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب عن عمر وأبي هريرة ومعاوية.
عمر رضي الله عنه هو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديث عندي أصحابه في الستة هو وأبو هريرة.
نعم.
وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ومعاوية بن أبي سفيان. معاوية.
نعم.
ومعاوية أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديث عندي أصحابه في الستة.
انتهى. باب فضل طلب العلم.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. جاءت أسئلة حول تضعيف حديث افتراق الأمة وأن هناك من يضعفه هل له وجه؟
لا ليس له وجه. العلماء المحققون أهل الخبرة وأهل الاختصاص يعني صححوه وأثبتوه.
قوله في الحديث خلقت عبادي حنفاء وهنا خلقت الخلق في ظلمة كيف الجمع بينهم؟
معلوم أنهم خلقوا وهم مفطورون على التوحيد في فطرة ثم بعد ذلك جاء الوحي مؤيد للفطرة والوالدان ومن يكون حول الإنسان هم الذين يصرفونه عن الفطرة. ومعنى كونه في ظلمة أنه ليس يعني على حق في التفاصيل والبيان الذي فيه توضيح لما فطر عليه الناس مثل ما جاء في وجدك ضالا فهدى. ليس المقصود انه كان على يعني على غير هدى وانما كان ليس عنده هذا الوحي الذي اوحاه الله اليه. قبل ذلك كان يتعبد على دين ابراهيم في حراء ولم يكن اوحي اليه هذا الحق والهدى. فاذا الضلال المراد به كونه لم يكن اوحي اليه ولم يبلغه ذلك الحق والهدى فانزل الله عز وجل عليه ذلك وهداه. وليس المقصود بالضلال انه يكون ليس على 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 حق وانما كونه هذا الوحي الذي به سيره الله عز وجل لم يكن موجودا من قبل فوجد مثل كما قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. وكذلك أوحينا لك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يعني هذه التفاصيل التي جاءت ما كانت معلومة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الضلال الذي أضيف إليه. يعني كونه لم يكن هذا التفاصيل وهذه هذا التوضيح لم يكن موجودا عنده من قبل فوجد لا بعد ذلك. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان, يعني ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان, هذا الذي نزل عليك ما كنت تعلمه, فإذا حصلت الهداية به.
هل العدد المذكور في الحديث تستر أمتي على 73 للتكثير أو العدد مراد؟
يعني قيل إنه مراد وقيل إنه للتكثير, ولكن كونه يعني يقول هي 73 وواحدة في الجنة هالكون, يعني يدل على أن هذا العدد أنه أنهم ضالون بالفعل.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.